الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، كنا قد تكلمنا في بعض الدروس الماضية عن الغيبة، وبينا معناها وحذرنا من مخاطرها، وبينا كم يترتب على كثرة الكلام في غير الخير من المفاسد، وأن معاصي اللسان أكثر من معاصي باقي الجوارح، فينبغي دائما على العاقل أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا في خير، وأن لا يتكلم إلا فيما فيه نفع، وأن لا يتكلم إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه سلامة الدنيا والدين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. وقال الشيخ رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة: حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين، حفظ اللسان يساعد على حفظ الدين. لذلك ينبغي دائما عليكم السلام ورحمة الله أن نراقب ألسنتنا، وأن لا نتكلم فيما فيه معصية، أن لا نتكلم فيما هو محرم، أن لا نتكلم فيما هو من الغيبة المحرمة أو النميمة أو ما كان من معاصي اللسان، كل هذا نبتعد عنه ونتجنبه. ومن معاصي اللسان النميمة، تكلمنا عن الغيبة في الماضي، الآن نحذر أيضا من النميمة. وما هي النميمة؟ وهي نقل القول للإفساد. النميمة هي نقل القول بين شخصين، بين اثنين، بين عائلتين، بين عشيرتين، قبيلتين، ينقل كلام هذا إلى هذا وكلام هذا إلى هذا على وجه الإفساد، للإفساد، للإيقاع بينهما، ليصير بينهما مفسدة، قطيعة، فتنة، اقتتال. هذا من كبائر الذنوب، هذا من كبائر الذنوب. وهذا الأمر للأسف منتشر جدا اليوم بين الناس، هذا منتشر جدا. يعني الغيبة صارت في أكثر مجالس الناس، حتى في مجالس الكثير من الرجال، ليس فقط بعض النساء، بل والكثير من النساء والرجال يشتغلون اليوم والعياذ بالله بالنميمة والغيبة، وهذا خطر كبير ويترتب عليه مفاسد كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولا تدابروا، لأن التدابر يضعف المسلمين، والنميمة من أسباب التدابر. شو يعني ولا تدابروا؟ يعني لا ينبغي أن يهجر المسلم أخاه المسلم، ولا أن يقطعه، ولا أن يصير بينهما قطيعة ونفور. هذا يسبب وينتج عنه مفاسد، بأنه إذا حصلت بين المسلمين القطيعة والتدابر، بطلوا يحكوا مع بعض، صار بيناتهم بغضاء، نفور، شحناء. ماذا ينتج عن ذلك؟ ضعف للمسلمين، بالتالي يعود بالضعف على الدعوة. فإذا ضعف المسلمين ماذا يصير؟ يضعف عمل الدعوة، يضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقوى الفساد، ويقوى الفساد، ويقوى أهل الفساد، يقوى المفسدون في الأرض الذين ينشرون الجهل والضلال والمنكرات والمفاسد. إذن الرسول قال ولا تدابروا، ولا تدابروا، لأن التدابر والتحاسد هذا من أسباب إضعاف مجتمع المسلمين. فالتدابر من أسبابه شو؟ النميمة. لأنه لما واحد بيشتغل بالنميمة، هول اثنين بيصير بيكرهوا بعضهم، بيشتغلوا ضد بعض، ببطلوا يحكوا مع بعض، أو هول العيلتين مثلا، أو القبيلتين، أو العشيرتين، أو أهل ضيعتين. طيب هذا يعود بالمفسدة على مجتمع المسلمين، يعود بالخراب، يعود بالدمار، يعود بالفساد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من التدابر، من أسباب التدابر والقطيعة، من أسباب هذا الاشتغال بالنميمة، الاشتغال بالنميمة. والنميمة من الكبائر. شو يعني من الكبائر؟ يعني من فعله استحق العذاب في الآخرة. من فعل هذه المعصية، من عمل ذنبا متفقا عليه بين العلماء أنه من الكبائر، صار هذا الشخص فاسقا. يعني ذنب متفق بين العلماء أنه كبيرة، هذا الإنسان المسلم لما بيعمل هذا الذنب، لما يعمل هذا الذنب يصير مرتكبا للفسق، يعني صار فاسقا، صار فاسقا. شو يعني؟ يستحق العذاب في الآخرة، يعني يستحق أن يعذب في النار، يعني يستحق أن يعذب في النار. مذكرين من نحو درسين تقريبا كنا عم نحكي عن شرح الآية، الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شو يعني؟ قلنا من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، وعليكم السلام، فلا يعذب لا في القبر ولا في جهنم. أما هذا الذي يشتغل بالنميمة ومات بلا توبة، يستحق أن يعذب في جهنم، يستحق أن يعذب في النار، أن يعذب في جهنم. وهذا ليس أمرا هينا، ليس شيئا سهلا. إذن الاشتغال بالنميمة من كبائر الذنوب، واضح، من المعاصي الكبيرة، يعني يستحق هذا الإنسان أن يعذب في جهنم، نسأل الله السلامة. إلا إذا تاب توبة صحيحة، توبة شرعية، استوفت الأركان والشروط فيمحى عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك إن لم يعفو الله عنه، يعني هذا الإنسان يستحق أن يعذب في النار، يستحق أن يعذب في جهنم، لكن ربنا يفعل ما يشاء، ربنا سبحانه قد يعفو عنه، قد يغفر له فلا يعذبه، انتبهنا؟ وإلا فهو فعل فعلا يستحق بسببه أن يعذب في النار. نحن لا نجزم، نحن ليس لنا أن نقول لابد أن يدخل النار، شو عرفنا؟ لا، نحن لم نطلع على الغيب، نحن ما بلغنا بنص قرآني ولا بنص عن نبي أن فلان لابد أن يدخل النار، ما بلغنا، فلا نجزم. شو بنقول؟ تحت المشيئة، يعني إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن هو فعل ما يستحق أن يعذب عليه في النار. لكن إن تدارك نفسه بالتوبة، وكانت التوبة كما قلنا شرعية، استوفت الأركان والشروط، محي عنه هذا الذنب، أو عفى الله عنه، قد الله يعفو عنه فلا يعذبه، لأنه بتعرف المسلمين العصاة أهل الكبائر هول قسمين، قسم الله يعفو عنهم فلا يعذبهم، وقسم لا بد وأن يعذبوا في النار. وحتى الذين يدخلون النار منهم من قبل أن تنتهي المدة التي يستحقونها من العذاب، بعضهم الله عز وجل بفضله يخرجه من النار، وبعضهم بشفاعة بعض الشافعين بإذن الله يشفع له بعض الشافعين فيخرج من النار، هذا بمشيئة الله، هذا لمين؟ للمسلم العاصي. وأما الكافر، من مات على الكفر، من مات على غير الإسلام، هذا لا شافع له، لا يرحمه الله في الآخرة، ولا يشفع له شافع، ولا يرحمه الله في الآخرة، إنما يخلد في النار إلى أبد الآباد. يلي بدنا نأكد عليه إنه النميمة ذنب من الكبائر، النميمة مفسدة كبيرة، النميمة فيها خراب للبيوت، ها؟ النميمة سبب لخراب البيوت العامرة، النميمة سبب لتقاتل العائلات، سبب لتنافر وتقاطع الأرحام، النميمة مخاطرها عظيمة ومفاسدها كبيرة، فإياك والاشتغال بالنميمة، أو أن تشجعي عليها، أو أن تسكتي لمن يشتغل بها، لا تشتغلي أنت فيها ولا تشجعي عليها ولا تسكتي لمن يشتغل بها، ولا تسكتي بل افضحوه بين الناس، يعني ما يفوتوا بيوت اللي بتعرفوها تشتغل بالنميمة، تدخل إلى هذا البيت فتنقل كلام أهل هذا البيت إلى جيرانهم، وكلام الجيران إلى هذا البيت للإفساد بينهما، لإيقاع الفتنة بينهما، هذه لا تسكت لها، يعني أنتوا حذروا منها بالمجالس بين الناس بالبيوت عند الجيران عند الأهل، حذروا منها. وعليكم السلام، فلانة تشتغل بالنميمة، فلانة نمامة، ما تدخلوها عبيوتكم، ليش؟ لأنه أحيانا تكون سببا للقتال بين المسلمين، النميمة أحيانا تكون سببا للاقتتال، مش بس أنه ما يحكوا مع بعضهم، مش بس أنه يزعلوا، بل أحيانا تكون سبب للدماء، لحصول الدماء، بسفك الدماء تكون النميمة سببا لذلك أحيانا. فكل واحدة أو واحد تعرفوهن بيشتغلوا بالنميمة، ما تسكتولن ولا تعدوا معهم ولا تتسمعوا لهم ولا تصدقوهن. انتبهوا معي. مرة اجا واحد عند الخليفة الراشد امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، عم بيقول له فلان قال فيك كذا وكذا لعمر. قام شو قال له سيدنا عمر؟ قال له اما ان تكون كاذبا، اما ان تكون كاذبا، واما ان تكون نماما حتى نتثبت. يعني ما بناخذ دغري بكلامك ولا نصدقك ولا نبني على كلامك، لانه شو المصلحة؟ شو السبب انك جاي عم تنقل لي هالكلام؟ لو سمعت واحد عم يحكي على الثاني ما تنقلوا له الكلام. فاذا قلت بس هو قال، ما هيدي النميمة، نقل القول بين الاثنين للإفساد. يعني نقل كلام هذا لهذا ونقل كلام هذا لهذا. يعني تروح عند فلانة تقول لفلانة قالت عني كذا وكذا، ترجع تاخد كلام هيدي للأولى تقول لها وهي قالت عني كذا وكذا وكذا. يعني تنقل كلام هذه لهذه وكلام هذه لهذه للإفساد بينهما، للإيقاع. عرفنا؟ مشان الفتنة، مشان القطيعة، هذه النميمة. فإذا شو قال له سيدنا عمر؟ قال له إما أن تكون نماما وإما أن تكون كاذبا، وفي كلا الحالين فأنت مذنب. لأنه إذا كان نمام فهذا حرام، وإذا كان كذاب عم بيفتري عليه لهيداك كمان حرام. قام شو قال له؟ العفو يا أمير المؤمنين. شوفوا ذكاء عمر، إنه ما صدق، ما أخذ بكلامه ومشي، ما قال خلص فلان قال كذا عني. إنما لابد من التثبت. وبنصحكم نصيحة لوجه الله، لو كنتوا غضبانين وزعلانين ونقل لكم كلاما عمن تكرهونه ما تصدقوا، ما تحكموا دغري، لأنه هذا إن كان نماما فلماذا ينقل للفساد؟ وإن كان كاذبا فلا بد من التثبت. فما تتسرعوا، دائما دائما تثبتوا. الاستعلام قبل الاتهام. انت بتقبل الناس يتسرعوا ويحكموا عليك؟ تقبلي بالتسرع يحكموا عليك؟ اذا انت ما تتسرعي وتحكمي على الناس. الواحد دائما يتذكر حديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. المظلوم خير من الظالم. كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. لو وحدة كذبت عليك، لو وحدة افترت عليك، لو وحدة اشاعت عليك كذب، انت ما تردي ولا تشتغلي بهالمواضيع، لأن هذه المواضيع أصلا فيها مضيعة للوقت وأحيانا تقسي القلب. عرفنا؟ لأنه هذه الأمور يعني تشغل المسلمين عن الأمور المهمة. في المسلمين عندهم أمور مهمة كثير ومواضيع كبيرة، مش مثل ما بعض الناس الجهال بيقولوا عم نضيع وقت. ما في بمنهج المسلمين شيء اسمه تضيع وقت. في شيء اسمه بمنهج المسلمين، بمنهج الكاملين والأتقياء، في شيء اسمه اغتنام الوقت. اغتنام الوقت مش تضيع الوقت. النبي ماذا قال؟ نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. ما بيعرفوا يغتنموا هالخير. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. إذا هذا الفراغ مش إنه بنضيعه غيبة ونميمة ولهو فساد وتلفزيون، لا، نشغله بالتوبة، نشغله بالذكر، بالفكر، بالعلم، نشغله بخدمة الدين والدعوة، نشغله بصلة الرحم. في كثير مواضيع نقدر نعبي وقتنا فيها من الخيرات. إذا انتبهوا، ما تشتغلوا بما يعتبر تضييعا للوقت، ولا بالغيبة ولا بالنميمة ولا بما يعتبر مجرد كلام فارغ أو كلام لا قيمة له أو كلام لا فائدة منه، مجرد حب شهوة الكلام، لماذا يضيع الإنسان عمره؟ إذن النبي يقول كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. فإذن دايما تأكدوا، دايما تثبتوا، دايما تحققوا، ما تتسرعوا ما تتسرعوا. أحيانا بسبب التسرع بتظلمي نفسك أنت، بسبب التسرع أحيانا تنبخعي أنت مع الناس، بسبب التسرع بتخجلي أنت من حالك ومن الناس أحيانا، بسبب التسرع أحيانا قد الواحدة تفعل أو تقول ما يخجل منه، ما يستحى منه. دايما اضبطوا حالكم، اضبطوا كلامكم، ما تتسرعوا، ما تعجلوا، اتثبتوا. الاستعلام قبل الاتهام، الاستعلام قبل الاتهام. حسن الظن بعباد الله، ما تبني أمورك على إساءة الظن، ما تبني مواضيعك على إساءة الظن، ما تبني علاقاتك مع الناس على إساءة الظن، بل ابني أمرك على الصدق وتحسين الظن. ابني أمرك على الصدق وتحسين الظن، على التثبت والتحقق والاستعلام قبل الاتهام. وإلا أحيانا أنت قد توقع بالمعصية، قد تقع بالمعصية، قد تخجلي حالك بين الناس، قد تصيري أضحوكة عند الناس للناس، قد تصيري أضحوكة للناس. إذن تثبتوا، اتحققوا، ما تحكموا على الناس بالسرعة، بالفوضى، بالعجأة، بالغضب، بالنميمة، بالغيبة، لا، إنما تثبت. وإن ثبت عندك أن فلانا قال فيك كذا فكوني كما قلنا، كوني كما قلنا. الله عز وجل يحب من عبده المؤمن أن يعفو ويصفح. الله ماذا قال؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. إذن النميمة من كبائر الذنوب، وهي نقل القول من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم، وهي من جملة معاصي اللسان، لأنها قول يراد به التفريق، يراد به التفريق بين اثنين بما يتضمن الإفساد والقطيعة بينهما أو العداوة، أو العداوة. ويعبر عنها بعبارة أخرى، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، على وجه شو؟ الإفساد بينهم. يقول لهذا فلان قال فيك كذا، ويقول لذاك فلان قال فيك كذا، حتى يتقاتلا، حتى يصير بيناتهم مقتلة، أو يصير بيناتهم عداوة أو بغضاء أو تناحر أو تنافر أو تدابر، حتى يصير بينهما فساد. هذا حرام، هذا لا يجوز. والنميمة أشد إثما من الغيبة، النميمة أشد إثما من شو؟ من الغيبة. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم هماز مشاء بنميم، هذا فيه ذم، ذم للنميمة ولمن يشتغل بها، فيه تحذير، فيه توبيخ لمن يشتغل بالنميمة، لمن يشتغل بهذا الأمر المعيب، بهذا الأمر الذي يؤدي إلى الفساد، يؤدي إلى الضرر على مجتمعات المسلمين، يؤدي إلى الضرر على مجتمعات المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام، يعني لا يدخلها مع الأولين، يعني شو؟ لا يدخلها مع الأولين. والقتات هو النمام. قال العلماء معنى قوله عليه السلام لا يدخل الجنة قتات لا يدخل مع الأولين، بل يدخلها بعد أن يقاسي ما يقاسي من أهوال الآخرة، من أهوال الآخرة. لذلك لابد أن ننتبه، الواحد منا يخاف على نفسه، هذا إن جازاه الله ولم يعفو عنه كما شرحنا كما بينا. فإذا ليتقي الواحد منا ربه، لينتبه لينتبه قبل ما يحكي يضع هذا الكلام في ميزان الشريعة. هذا الكلام أي كلام هو؟ هل هو غيبة فيحفظ لسانه عنه؟ هل هو نميمة فيحفظ لسانه عنه؟ هل هو كذب فيحفظ لسانه عنه؟ هل هو فتوى بغير علم فيحفظ لسانه عنه؟ هل هو قذف للمسلمات الطاهرات بالزنا يحفظ لسانه عنه؟ هل هو كذا من المحرمات يحفظ لسانه عنه؟ يزين كلامه قبل ما يحكي ليراقب نفسه وليراقب كلامه قبل أن يتكلم. وهي شو هي؟ النميمة. وهي والغيبة وعدم التنزه من البول أكثر أسباب عذاب القبر. يعني أكثر من يعذبون في القبر بسبب هذه الأشياء الثلاثة، النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول، وعدم التنزه من البول. يعني هذه أكثر أسباب عذاب القبر. الله ينجينا من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. الله يسلمنا وينجينا برحمته مع الناجين. فالأمر ليس هينا، يعني النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول هذه أكثر أسباب عذاب القبر، يعني أكثر الذين يعذبون في القبر بسبب هذه الأمور. إذن فلنبتعد عنها، فلنبتعد عنها، فلنتجنبها. عدم التنزه من البول، وهذا الأمر متفشٍ بين الناس لا سيما بين طلاب المدارس البالغين، بين العمال، بين طلاب الجامعات. غالبا غالبا يدخل الواحد منهم إلى الخلاء يبول، ثم لا ينتظر حتى يجف البول، أو لا يستنجي، أو لا يستبرئ، لا يستعمل ما يقطع البول ويجففه بالمرة، بل يلبس ثيابه والبول ينز بحيث يضمخ لحمه، بحيث يضمخ بدنه. يعني يعود هذا البول المتبقي على فخذيه، على بدنه، على جسده، على لحمه. هذا من الكبائر. النبي قال استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نسأل الله السلامة. كثير من طلاب الجامعات يقعون في هذا الأمر، وكثير من العمال الموظفين، وببعض الأماكن العامة مثل المطارات وغيرها. الإنسان لينتظر ليتريث حتى ينقطع البول، حتى يجف المكان، يقدر يستعمل الورق الكلينكس مثلا، أو يستعمل الماء. لماذا يلبس ثوبه والبول بعد لم ينقطع؟ بحيث يعود، انتبهوا، بحيث يعود البول على اللحم، بحيث يعود على بدنه، على فخذيه، على جسده. هذا حرام. التضمخ بالبول من الكبائر. التضمخ بالبول ما في عذر لغير عذر، هذا من الكبائر. فهذا من جملة أسباب عذاب القبر. وكذلك بعض النساء يحصل منهن هذا، ليس فقط الشباب، ليس فقط الرجال، بل بعض النساء نعوذ بالله أيضا يحصل منها هذا، ربما بين الكثير من الجاهلات. ربما بين الكثير من الجاهلات يحصل منهن هذا أيضا، بل يحصل من بعض الناس أنهم يبولون وهم يغتسلون، عند الاغتسال يبول بحيث يعود البول على فخذيه، ينزل على ساقيه ورجليه وعلى بدنه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني شيء حرام من الكبائر وأرف، شيء يعني تقشعر له الجلود، تشمئز منه النفوس. بعض النساء يحصل منهن هذا، وبعض الرجال يحصل منهم هذا. واحدة مرة هي سألت عن امرأة تعرفها أنها تفعل هذا وهي قائمة، إذا أرادت الغسل تفعل هذا وهي قائمة بحيث ينزل البول عليها. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الجهل. لو كانت واقفة بالبانيو، هذا لا يجوز، هذا حرام، ينبغي التحذير منه. مش بس بنحذر من الكفر ومن كل المنكرات، هذا من جملة المنكرات، لكن الكفر لأنه أخطر المنكرات دائما نكرر ونؤكد دائما أكثر من أي شيء آخر نحذر من الكفر لأنه هو أخطر شيء، لكن يجب التحذير من كل المنكرات. لاحظوا، مرة بنحذر من الغيبة، مرة من النميمة، مرة من إساءة الظن، مرة من شهادة الزور، مرة من قذف المؤمنات المحصنات الغافلات. الآن موضوع التضمخ بالبول أيضا ينبغي أن يذكر في المجالس، ولا سيما ولا سيما أمام من لا يراعون الأحكام الشرعية. نبهوهن، حذروهن، خوفوهن من الله، وبتكون تأكدوا عوليتكن حتى الصغار لهن دون البلوغ ليتعودوا ليتعلموا. مش بتتركي ابنك يفوت على الخلاء يضمخ بدنه بالبول ويظهر، مش بتتركي بنتك تضمخ حالها بالبول وتظهر. بدك تعودي بنتك من هلا، لو كانوا صغارا، لو كانوا صغارا. بعض الأطفال عندنا بالمدارس 3 سنين وثلاث سنين ونص ما بيقبلوا بالبيوت، إذا إجوا على البيت ما بيقبل يقوم عن مكان قضاء الحاجة، الكرسي أو غير الكرسي اللي بيقعدوا عليها، إلا ما يعيط لأمه يصرخ ويبكي لتجي أمه تغسر له، لأنه نتعلموا هالشي بالمدارس. مدارسنا حتى هذا تعلمه للأطفال، بيكون قاعد الولد بالخلاء ما بيظهر، بصير بيبكي وبيصرخ لتجي أمه، لتجي أمه تغسل له، لتجي أمه تمسح له تنظف له. ما بيقبل يلبس ثيابه على البول، ما بيقبل يلبس ثيابه على الغائط. هذا شيء منيح أن أولادنا يتربوا على الطهارة، يتربوا أولادنا على الأمور التي علمنا الإسلام إياها. الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هالآية: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ويحب المتطهرين. والرسول ماذا قال؟ الطهور شطر الإيمان، يعني منزلة الطهارة في الإسلام شيء عظيم، شيء كبير. الطهارة في الإسلام لها شأن عظيم. النبي يقول الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. فمهم الإنسان يتمسك بالطهارة بأمر الابتعاد عن التضمخ بالبول، الابتعاد، يبتعد عن التضمخ بالبول، التضمخ بالغائط، ينتبه لهذه الأمور، ويحرص أن يكون وضوءه صحيحا، يحرص أن يكون غسله من الجنابة صحيحا، تحرص أن يكون وضوءها صحيحا كاملا، وأن يكون غسلها من الجنابة، غسلها من الحيض، غسلها من النفاس، أن يكون صحيحا. وإلا فمن كان غسلها فاسدا يعني غسلها منه صحيح كيف بدها تصلي؟ اللي بتجي بتغتسل لما بتخلص من الحيض او من النفاس او من جماع ارادت ان تغتسل وعلى اظافرها المناكير كيف يصح غسلها مع هذا؟ لا يصح، ما بيصح غسلها مع وجود المناكير على اظافر ايديها او اجريها، يعني غسلها منه صحيح، يعني ما بتقدر تقوم تصلي بهالحاله لانه غسلها منه صحيح، فبالتالي لا تصح منها الصلاه لانه بعد ما ارتفع الحدث عنها، الحدث الاكبر بعد ما ارتفع عنها، او حتى لو توضأت مع وجود المناكير ما صح وضوءها، فبالتالي ما بتصح صلاتها. الطهارة مفتاح الصلاة، الطهارة مفتاح الصلاة، فالمهم أن نحافظ على هذه المسائل. إذن هذا إن جازاه الله ولم يعفو عنه، وهي أي شو؟ النميمة والغيبة وعدم التنزه من البول أكثر أسباب عذاب القبر. هلا بما أنه عم نحكي عن النميمة وشرحنا شو معنيت النميمة صار واضح، ما هيك؟ صار واضحا معنى النميمة. من المهم جدا، من المهم جدا أن نبين أن هذه الآية التي سنذكرها الآن ليس معناها النميمة، هذه الآية التي سنذكرها الآن معناها أن الكفر هو أشد من القتل، الإشراك هو أشد من القتل، والآية هي والفتنة أشد من القتل. عرفنا شو معنية الفتنة هون؟ يعني الكفر. ما معنى الفتنة هنا؟ الكفر، الشرك هو أشد من القتل. بعض الجهال لما بيشوفوا شخص عم بيشتغل بالنميمة بيذكروا له هيدي الآية، بيقولوا له والفتنة أشد من القتل. ليس هذا معنى الآية. كل المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شو قال عن هيدي الآية؟ والفتنة أكبر من القتل. هذه آية، وفي الآية الثانية والفتنة أشد من القتل، شو قالوا؟ معناه الكفر أشد من القتل. هون يعني الفتنة في الدين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، شو عملوا؟ هذه في قصة أصحاب الأخدود، شو عمل هذا الملك الكافر والرعية الذين معه؟ عملوا أخدودا في الأرض، شقوا شقا في الأرض وأضرموه نارا، ثم قعد هذا الملك الخبيث وصار يحضر المسلمين فيعرضه على النار، فمن ثبت على الإسلام ألقاه في النار ومن كفر تركه. لاحظنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني شو أرادوا؟ أن يردوهم عن دينهم، يعني وقعوهم بالكفر. فالفتنة في لغة العرب لها عدة معاني، لها عدة معاني. هون بالآية والفتنة أشد من القتل أي أكبر من القتل، ومعناها الكفر أشد من القتل. الكفر أكبر من القتل، ليست الغيبة وليست النميمة وليست شهادة الزور. لذلك قال العلماء من فسر هذه الآية على مجرد النميمة أو على مجرد الغيبة يكفر. بدكم تنتبهوا لتحذروا غيركم، لتنبهوا غيركم، لأنه كتير ناس لما بيسمعوا واحد عم بيشتغل بالغيبة أو النميمة بيقولوا له هيدي الآية. اللي بيعتبر انه هيدي الآية لمجرد الغيبة لمجرد النميمة هذا كافر، هذا كافر بده يتشهد. ليش؟ لانه اجمعت الأمة على ان اكبر الذنوب بعد الكفر هو قتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اكبر الذنوب على الاطلاق الكفر، اكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه، هذا أكبر الذنوب على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه من المكلفين.
أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا. هذا عم بيجي بيقول عن النميمة أو عن الغيبة أشد من القتل. بدي أسألكم سؤال، خلينا نطرح السؤال بشكل تاني. هول الناس اللي عم بيحكوا هالحكي، قولولن لو في اثنين، واحد عم بيحكي عليكم بما تكرهون مجرد حكي، وواحد تاني جاي بسكينة وجاي يذبحكم يقتلكم، أيهما أشد؟
الذي يقتل.
شفتوا؟ الذي يقتل. يعتبروا هن أن يذبحوا أشد من مجرد أن يتكلم فيهم بالغيبة، ما هيك؟ إذن بيفهموا، واضح؟ إذن الآية هون والفتنة أشد من القتل. شو يعني الفتنة؟ الكفر، الكفر بأنواعه، الشرك، هذا هو أكبر من القتل ومن كل الذنوب. وورد في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنوب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن تشرك بالله، يعني أن تشرك بالله. قيل له ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية الفقر. قيل له ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. بيّن أنه هذا أكبر الذنوب. فاللي بيجي بيقول النميمة أو الغيبة أكبر من القتل، كذب الرسول وكذب القرآن وكذب الإجماع، وكذب الإجماع. بعدين هذا الحافظ السبكي في كتابه الفتاوى، هذا الحافظ السبكي في كتابه الفتاوى جمع نقولا كثيرة للمفسرين من الصحابة ومن بعدهم في هذه الآية، كلهم ماذا قالوا؟ الفتنة في الدين، الشرك، الكفر، الارتداد عن الإسلام، أو الكفر ما يحصل من الكافر الأصلي، كلهم أقوالهم متفقة على أن الكفر هو أشد من القتل، على أن الشرك هو أشد من القتل. هذا معنى الآية، هذا معنى الآية. بعدين بتعرفوا شو سبب نزولها هالآية؟ كان في فترة صلح، هدنة يعني، بين المشركين والمسلمين. بفترة الهدنة واحد من المسلمين قتل واحدا من المشركين، واحد من المسلمين قتل واحد من مين؟ من المشركين. قاموا المشركين صاروا يعيبوا على المسلمين على زعمهم انه انتوا في فترة الهدنة قتلتوا منا. انزل الله هذه الآية يرد فيها على المشركين، والفتنة الكفر الذي أنتم عليه أشد من القتل الذي حصل من هذا المسلم وتعيبونه على المسلمين. هذا سبب نزولها، يعني يؤكد المعنى، والفتنة الكفر الذي أنتم عليه للمشركين، هذا معناه، يعني الشرك أشد من القتل، الكفر أشد من القتل، هذا معنى الآية. وليس معناها كما يفسرها بعض الجهال أن مجرد النميمة أو الإفساد بين اثنين أشد من قتل المسلم ظلما، بل الذي يعتقد ذلك يكفر والعياذ بالله، لأنه معلوم من الدين عند الخاصة والعامة أن قتل المسلم أكبر ذنب بعد الكفر على الإطلاق، ومن أنكر هذا فهو مرتد لا عذر له، ومن أنكر هذا فهو مرتد لا عذر له. قال المؤلف رحمه الله: والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم، ولو بين البهائم، من جملة معاصي اللسان التي هي من الكبائر التحريش بالحث على فعل محرم لإيقاع الفتنة بين اثنين. انتبهنا؟ يصير يحس هذا على أن يؤذي ذاك، وهذا على أن يؤذي هذا، لحدوث الفتنة، لحصول فساد
يحض هذا وهذا، يحضهما على حصول فتنة ومفسدة، هذا يقال له شو؟ التحريش، وهو بالحث على فعل محرم لإيقاع الفتنة بين اثنين. ومن جملة التحريش ولو من غير نقل قول بيكون أحيانا بالإشارة، أحيانا قد تكون يكون التحريش بالإشارة، يأشر له براسه نضربه، أو من وراء ظهره بإيده يعمله، يكون أحيانا بالفعل، أحيانا يكون بالإشارة، ها؟ يحرضه عليه، يحرش بينهما، يعمل التحريش بينهما. قال وكذلك التحريش بين كبشين، يجيبوا كبشين خروفين أو اثنين مثلا من التيوس، فيصير يخلوهم يضربوا بعضهم، يهجموهم على بعض، ها؟ بين كبشين أو ديكين أو بعيرين، أحيانا بيقتل واحد منهم الثاني، أحيانا يقتل أحدهما الآخر، أو أحيانا بيعطبه، بيصير في مقتل بينهما، هذا حرام ولو من غير نقل قول، بمجرد الفعل يعني يصير يهجم هيدا الديك على هيدا الديك. بعض الناس بيجيبوا ديوكي بربوهم لهذا الغرض، بيصير بطعمين لحم الني، بطعمين التوم، بطعمين الحر، لا يصير يستشرف، فبيجيب ديك الجيران أو واحد تاني، وأحيانا عزعمه بيعملوا مباريات بيحطوها على التلفزيونات، أحيانا بين ديكين، بين كبشين، بين بعيرين، هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا لا يجوز. إذن لابد أن ننتبه مسألة التحريض حتى بين الأولاد. بعض الناس أحيانا بيكونوا مبسوطين بأولادهم، بيقول له قوم اضربه، هذا مسلم، حرام إنك تحرض عليه، قوم هذاك يأذيه، بيكونوا حتى بين الأولاد ممنوع تعملوا تحريش بيناتهم، قوم اضربه، وقعوا بالأرض، كسر له راسه، شيل له عينه، شو هذا؟ حرام، هذا لا يجوز. إذا كان بين الديكين حرام، إذا كان بين الديكين حرام، فكيف بين مسلمين كبيرين أو صغيرين؟ عرفنا؟ إذن لابد من الانتباه، والله أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي.